بسم الله الرحمن الرحيم. العمل لا يقبله الله عز وجل إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الأذان للعيدين بدفن الميت ما حكمه؟ بدعة. من قال كل عبادة لم يتعبدها أصحابه لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. من القائل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. ابن مسعود عليكم بالأمر الحقيقي، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر الحقيق. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: واعلم ان مرجع هذه البدع المشار اليها الى امور. الاول: احاديث ضعيفه لا يجوز الاحتجاج بها. اكثر البدع منشاها من الاحاديث الضعيفه، اكثر البدع منشاها من الاحاديث الضعيفه. قرأوا على موتاكم ياسين، حديث ضعيف اعمل به كثير من الناس. الواقعة قراءتها في الفقر، من قرأ الواقعة تحسب فاقة أو كذا، خلاص اللهم صل اقرأها صباح كل يوم اقرأ الواقعة. ها؟ ها؟ أنا وهكذا، يعني بدع كثيرة من شوها ليش؟ الأحاديث الضعيفة. أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة سورة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره، أنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. يعني بعض العلماء يقول إذا كان في فضائل الأعمال لا بأس العمل بالحديث الضعيف بشروط، من ذلك الشروط أن يكون من ذلك تحت أصل عام، وأن لا يشتد ضعفه، وأن لا يعتقد صحته وثبوته، وأن لا يشر العمل به. يعني هذه الشروط اشترطوها الذين رأوا جواز العمل بالحديث الضعيف، والراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا سواء في قضاء الأعمال أو في الأحكام. وهذا قول ابن تيمية رحمه الله، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب مشايخنا الشيخ مقبل الشيخ يحيى وغيره من أهل العلم، وغيره من أهل العلم يرون هذا. الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، خفي أمرها على بعض الفقهاء وبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور. أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، وهذه الأحاديث خفي أمرها على بعض الفقهاء، لأن كثير من الفقهاء ما عندهم علم بالحديث، أي حديث عنده خلاص يبني على فقه وهو حديث ضعيف، قد يكون ربما موضوع ويبني عليه حكما، فتكون هذه الأحكام من صميم البدع، من صميم البدع. الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء، وقد جاء الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. والذي يستحسن شيء ما هو من الدين؟ الشخص سمع يقول هذا شيء حسن، فهو ما هو من الدين؟ طيب هذا شيء حسن، هذه عبادة حسنة، فهذا يعتبر تشريع، شرع للناس هذا الشيء، إلا أنه حسن. والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما شرعه، لا شرعه الله ولا شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقال تقول حسن، شيء حسن. الاستحسان تشريع، من استحسن فقد شرع. فالذين يفعلون البدع هم يستحسنون البدع. قال اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم من يدعموها بأي دليل شرعي، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور، يعني كأنها شيء مسلم، شيء طبيعي مفروغ منه، يعني شيء مفروغ منه ما يحتاج نقاش. حتى صرف شيء ما تتبع ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه، مما لا يجوز أن يتبعه الإنسان، وهو بدعة. إلا ما شرعه الله تعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال حسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه. حسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه، يعني هذا إن كان مجتهدا حسبه أنه يجوز له أن يعمل به، أما أن يلزم الناس بهذا شيء ما عليه دليل لا يفعل. لكن إذا اجتهد هو استحسن شيء اجتهادا فهذا يعني ما هو أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، وإذا اجتهد أخطأ فله أجر. قال رحمه الله وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل، أن يجوز له هو العمل بما استحسن وألا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا، فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. الرابع عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل، فمن اعتقدها عبادة، يعني تكون عادة لكنه يريدها عبادة، أنا يكون ابتدع. لكن إذا بقي على أصلها أنها عادة لا ما يقال أنها ابتدع، إنه ما ينوي بها التعبد، لا ينوي بها التعبد. وهذا مثل التهاني، مثل الكثير من التهاني عن التهنئة في قدوم رمضان، ما جاء هذا في الأدلة، لكن لو أن شخصا هنأ غير بهذا باعتبار أنه عادة ما يعتبر بها، لكن لو هنأ غير بقدوم شهر رمضان باعتبار عبادة فهنا يقال بدعة، هنا يقال بدعة. إن كان نية تتعبد إلا بذلك هذا بدعة، وإن كان نية أنه عادة فهذا يكون بدعة. وقس على ذلك مثلا التهنئة بيوم الجمعة مثلا، اللهم يقول جمعة مباركة مثل هذا، إن كان نية التعبد فهو بدعة، وإن كان نية العادة فهو جائز. فالأصل في العادات التي ليست مخالفة للشريعة الجواز، الأصل في العادات التي ليست مخالفة للشريعة الجواز، هذه قاعدة عند أهل العلم، أن الأصل في العادات التي ليست مخالفة للشريعة جواز، وما كانت مخالفة للشريعة فلا يجوز العمل بها. ماذا؟ إن كان عادة لا بأس، أما النواب عبادة فلا بدعة. هو على هذا الاعتبار، على هذا التفصيل كان يريد عادة لا بأس، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. قال وإن عمل بها بعض الجهال اتخذوها شرعة لهم ولم يعدموا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي انهم من اهل العلم ويتزيى بدينه. ثم ليعلم ان هذه البدع ليست خطوبه ولا نسبه واحده، بل هي على درجات، بعضها شرك وكفر صريح كما سترى، يعني تمس بالعقيده، بعض البدع تمس بالعقيده، تمس بتوحيد الالوهيه وتكون شركا، تمس بتوحيد الربوبيه وتكون شركا، وبعضها دون ذلك، يعني دون الشرك والكفر. ولكن يجب ان يعلم انه ان اصغر بدعه ياتي الرجل بها في الدين هي محرمه بعد تبين كونها بدعه. اصغر بدعه ياتي الرجل بها في الدين هي محرمه بعد تبين كونها بدعه، بعد ما يتبين له ان هذا بدعه ثم هو يصر عليها ولو كانت من البدعه الصغيره تعتبر محرمه. فليست البدعه كما يتوهم بعضهم ما هو في رتبه المكروه فقط. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها، كل ضلالة في النار أي صاحبها، كل بدعة ضلالة، ما قال في هناك بدعة مكروهة، بدعة حرمة، بدعة حسنة، نعم كل بدعة ضلالة، ما هناك بدعة حسنة، ليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا. وأما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. فهذا المقصود به من أحيا سنة قد أميتت، من أحيا سنة من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت أحياها وتابعه الناس على ذلك فهذا يكون مأجورا. هذا هو المقصود بالحديث. الذين قسموا البدع إلى حسنة وسيئة هذا ما هو تقسيم، لا تقسيم غير صحيح. وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، ولذلك فأمر البدعة خطير جدا، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم. حسبك يكفيك دليلا على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله احتجر عندكم احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الطبراني والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما بسند صحيح حسنه ابن زيد. وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين وهو الشيخ حسن بن علي البربهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله متوفى سنة 329، قال رحمه الله تعالى وله كتاب شرح السنة البربهاري، هذا كتاب عظيم. وأحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة حدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، ما تورط في البدعة ما استطاع أن يخرج منها مع أنها كانت صغيرة في البداية، لكن يعني ماذا استفحل فصارت كبيرة، ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، أي يدان به لله. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلاما من أهل زمانك خاصة فلا تحجلن ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الشيء أو أحد العلماء، فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به، أي عن الصحابة رضوان الله عليهم عن السلف، ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى أكون متبعا ومصدقا مسلما ومصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام المكفولان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبه وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. قلت ورحم الله انتهى كلام البربهاري. قلت ورحم الله الإمام مالك حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما أحسن هذا الكلام الطيب. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما يعني لا يكون آخر هذه الأمة صالحون مستقيمون صلحاء إلا إذا كانوا ماشيين على مذهب السلف. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني إذا لم يكن هناك في زمن الصحابة هذا الشيء دين دانوا لله به، كيف يمكن أن يكون عندنا في هذا الزمان دين وهو بذلك الزمان ما هو دين؟ كيف اليوم صار دين وفي ذلك الزمان زمن الصحابة ما هو دين؟ هذا مستحيل. مستحيل. دين الله واحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله واحد، دين الله عز وجل كامل، دين الله سبحانه وتعالى كامل قد أكمله لنا، ما يحتاج إلى أن نكمل هذه البدع. ما البدع تنقص دين العبد، وإلا الدين كامل، دين كامل. فلهذا يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وصلى الله على نبينا القائل ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وقد امرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله او يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا الفصل طيب يعني الذي هو مقدمة قبل ذكر البدع. غدا إن شاء الله نأخذ في بدع ما قبل الإحرام ثم بدع الإحرام والتلبية وغيره، لكن أتى المقدمة طيبة يعني تبين خطورة البدع.